إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد صفات المنافقين، واستقصى القرآن تلك الصفات وجلاها للناظرين، بحيث لا يشتبه أمر المنافق على أحد من المؤمنين، آتاه الله تعالى بصيرة في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينت السنة من صفاتهم الكثير، وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالصفات لا تتخلف، فذكر الكذب في الحديث، فالمنافق إذا حدث كذب، وذكر الخيانة في الأمانة وإذا تمن قال، وذكر الغدر عند العهد وإذا عاهد غدر، وذكر الفجور عند الخصام وإذا خاصم فجر، وذكر الخلف عند الوعد، وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت، وذكر نقر المنافق الصلاة عجلة وإسراعا، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات المنافقين ترك حضور الصلاة في الجماعة، وبين أن أثقل الصلوات على المنافقين الصبح والعشاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، وكذلك وصفهم الله رب العالمين بها، الشح على المؤمنين بالخير والجبن عند الخوف، فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد، فهما حد الناس ألسنة على المؤمنين. جهلا علينا وجبنا عن عدوكم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. وبين أنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتها، وأما عند الأمن فإنهم يجيدون سترها. فإذا لحق المؤمنين خوف دبت عقارب قلوبهم، وظهرت المخبآت وبدت الأسرار. ومن صفات المنافقين أنهم أعذب الناس ألسنة وأمرهم قلوبا، وأعظم الناس خلفا بين أعمالهم وأقوالهم، فما أوسع المسافة بين القول والعمل عند المنافق. ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن سمت وفقه في الدين أبدا. ومن صفاتهم أن أعمالهم تكذب أقوالهم، وأن باطنهم يكذب ظاهرهم، وأن سرائرهم تناقض علانيتهم. ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء أبدا، فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه، بحق أو بباطل، بصدق أو بكذب، ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء اليربوع، وهو بيت يحفره ويجعل له أسرابا مختلفة، فكلما طلب من واحد خرج من آخر، فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحد، فأنت منه كقابض على الماء ليس معك منه شيء. ومن صفات المنافقين كثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد، بين تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو صدق، إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا، جيفة بالليل قطرب بالنهار، جيفة بالليل قطرب بالنهار. ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه، ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فمن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه، ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. ومن صفاتهم معارضة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعقول الرجال وآرائهم، ثم ما يكون من تقديمهم لها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم معرضون عنه، معارضون له، زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقولهم دون ما جاء به. فلو عرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين، فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى؟ ومن صفات المنافقين كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم لأهل الحق بأدوائهم، فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله أنهم أهل فتن مفسدون في الأرض. وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأن المنافقين هم أهل الفتن المفسدون في الأرض، وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال، وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالدجل والتلبيس والمحال. فإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه، وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه ليقبل منه. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم. وليس على الأديان ضرب هو أضر من هذا الضرب من الناس، وإنما تفسد الأديان من قبلهم. ولهذا جل الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤونة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم. فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى وسلكوا بهم سبيل الردى ووعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور. فكم لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان، وكم لهم من سليب ولكن من لباس التقوى والإيمان، وأسير لا يرجى له الخلاص وفار من الله لا إليه، وهيهات ولا تحين مناص. صحبة المنافقين توجب العار والنار، ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار. ومن علقت به كلاليب مكرهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان، وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان، فهو يسحب من الحرمان والشقاوة وله أذيال، ويمشي على عقبيه القهقراء إدبارا منه ويحسب أنه في إقبال. فهم والله قطاع الطريق. فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء حذاري منهم حذاري، إذ هم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا. ففرارا منهم أيها الغنم فرارا، ومن البلية أنهم الأعداء حقا، وليس لنا بد من مصاحبتهم، وخلطتهم أعظم الداء وليس بد من مخالطتهم. فقد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبين، ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات، فويل للمغترين. نصبوا الشباك ومدوا الأشراك، وأذن مؤذنهم يا شياه الأنعام حي على الهلاك حي على التباب. فاستبقوا يهرعون إليه، فأوردوهم حياض العذاب إلى الموارد العذاب، وساموهم من الخسف والبلاء أعظم خطة، وقالوا دخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة، فليس بيوم حطة. فواعجبا لمن نجا من إشراكهم لا من علق، وأنى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان، وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران. وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة. ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا حذيفة، ناشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس. وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيره. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فهؤلاء المنافقون تلك صفاتهم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حري بالمسلم الضنين بدينه الشحيح بيقينه أن يعرف تلك الصفات ليبرأ منها ويبتعد عنها ويخلص من أن يكون شيء منها قد ألم بقلبه أو نزل بساحة فؤاده أو لوث روحه بدنسه. وعليه أن يعرف ذلك أيضا لكي يعرف المنافقين بشياتهم وصفاتهم، كي لا يخدع منهم بخديعة تكون ماحقة لدنياه ودينه، مؤثمة له عند ربه، قائدة له إلى النار والعياذ بالله. وإذا كان ذلك كذلك والحياة على هذا النحو الموصوف، والشر فيها قد عم، والبلاء فيها قد طم، وجاوز فيها الخداع الربا، وأدى فيها ما في الناس من مكر ومخاتلة إلى اشتباه الحق بالباطل، وضلال كثير من الخلق عن الصراط المستقيم، إذا كان ذلك كذلك فما أقرب الطرق وأسهلها إلى الجنة. الأمر يسير، يسير على من يسره الله تعالى عليه، فهلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. أنت الآن في وقت بين وقتين، هو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة ولا مشقة، إنما هو عمل قلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، وليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصيب من نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك، وهو وقتك الذي بين وقتيك، هو عمرك الذي تحياه في حاضرك بين ماض قد ولى وما كان فيه من الذنوب، فأنت تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وبين آيات تجتهد فيه بالعزم والامتناع والنية بالإصلاح وتتعهده بالصلاة. المشكلة الآن في وقتك الذي بين الوقتين، فإن الذي أضعته أضعت سعادتك فيه إن لم تتب منه، والذي يأتي إن لم تنوي فيه نية الخير فلن يصلح عليك. فالآن وقتك الذي هو بين الوقتين، إن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما مر ذكره نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظ وقتك الذي بين الوقتين أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتك. وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد.
وإن أثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعة الله ومخالفة الهوى لأجل الله. إذن أقرب الطرق وأسهلها إلى الجنة أن تنظر في وقتك الذي بين الوقتين، فهذا الوقت الذي أنت فيه وقت بين وقت قد مضى ووقت هو آت، فأما ما مضى فإنك تصلحه بالتوبة والإنابة والاستغفار، وأما ما هو آت فإنك تصلحه بالعزم والنية والإصرار على أن تكون فيه على ما يرضي الله جل وعلا. وأما وقتك الحاضر فإن فسد عليك فسد، وإن صلح عليك صلح، وإن ضاع منك ضعت. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بحقيقة ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجمع علينا أمرنا، وأن يعافينا من كل داء وسوء، وأن يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، وأن يحيينا حياة الأبرار حياة من يحب بقاءه، وأن يتوفانا وفاة الشهداء وفاة من يحب لقاءه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.